بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال الكلام في القرائن التي قال المصنف إنها محيطة بدعوى الشيخ وغيره، الإجماع على العمل بخبر الواحد الظني المجرد عن القرائن، بحيث توجب القطع بصحة هذه الدعوة. من جملة هذه القرائن ما ذكره المجلسي في البحار عندما تعرض لذكر بعض الأخبار التي هي مستند ودليل لمثل السيد وأتباعه ممن يقولون بعدم حجية أخبار الآحاد. تعرض لبعض هذه الأخبار المستدل بها على المانع وذكر لها تأويلا. هناك ذكر أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي متواتر معنا، ونقول شهادة مثله بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالأخبار الظنية، وأنه عادة عندما يشهد الإنسان يعني يشهد بما هو معلوم مقطوع، وأنه قد حصل له تواتر هذا المعنى، فحصل له القاطع من جهة تواتره له. نقول هذه لا تقصر عن دعوة الشيخ وغيره، الإجماع العملي من العلماء على الأخذ بأخبار الآحاد. وهذا يمكن عده دعوة أخرى في هذا السياق. المجلس طبعا هو من جملة العلماء الأربعة الذين نقلنا عنهم دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد أو على حجية أخبار الآحاد. وسابقا في الصفحة 333 قلنا ممن ادعاه أيضا المحدث المجلسي، حيث ادعى تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار. سابقا ذكر هذا. ما الفرق بين هذا الذي نقلناه عنه اليوم وبين ذاك الذي ذكره ونقلناه عنه في سياق نقل دعاوى الإجماع؟ نقول الفرق أنه هناك ادعى أولا تواتر الأخبار على نفس اعتبار وحجية أخبار الآحاد، ثم ادعى عمل الشيعة بحسب إحرازه هو في كل الأعصار والأمصار بأخبار الآحاد. أما هنا فادعى عملهم لكن من جهة تواتر نقله له. كيف الإجماع؟ هو هذا الوجه الأول من وجوه الإجماع. قلنا يكون تحصيله بطريقين: مرة تحصله بتحصيل الأقوال تفصيلا، ومرة تحصله بتحصيل دعاوي للإجماع كثيرة مفيدة للقطع ولو مع القرائن. هو في السابق ادعى عملهم كأنه مطلع على عملهم. واضح كيف؟ ستقول كيف يطلع الإنسان على عملهم في الأعصار والأمصار وبجزء من هذه الأعصار هو فيها، والجزء الذي ليس فيها هناك وسائل للإطلاع، لكن ما حكى هو هناك وسيلة الإطلاع، قال هم عاملون في الأعصار والأمصار. أما هنا فهناك يشبه دعواه الإجماع الظاهر في الإطلاع على الأقوال تفصيلا. واضح كيف؟ هنا ادعى عملهم من جهة تواتر نقله إليه، أن النقل تواتر بكون أصحاب الأئمة عليهم السلام يعملون بأخبار الأحد. ها؟ هذا هو الفرق. لكن مع ذلك ما دام ادعى آخر الأمر عملهم ونسبه إليهم إلى أصحاب الأئمة الذين اتفاقهم في العمل يكشف عن رضا الإمام بهذا العمل، فما دام ادعى عملهم ونسبه إليهم ولو أن طريقه إلى تحصيله ما ادعى من تواتر نقل ذلك لا، فهذه الدعوة لا تقصر عن دعوة إجماعه، لا تقصر عن دعوة الإجماع، دعوة الشيخ وغير الشيخ، بل دعواه هو في الموضوع السابق إجماعهم في العمل في جميع الأعصار والأمصار، هي لا تقصر عن ذلك. ولذلك يمكن أن تقول إن المجلس ادعى الإجماع في موضعين، ذاك الأول الذي نقلناه وهذا الثاني، هذا بمنزلة ادعاء الإجماع العملي منهم أيضا. على كل قال ومنها ما ذكره المجلس في البحار في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه، يعني في أدلة المانعين مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، هناك في عند ذكر بعض هذه الأخبار وتأويلها ذكر ما ذكره من أن عمل الأصحاب أصحاب الأمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى، ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار شهادته بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة تواتر النقل بهذا العمل، هذا لا يقصر عن دعوة الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. هذا وسيأتيك أيضا أن المحدث الحر العامل في الفصول المهمة ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك، وإذا كانت دعوة المجلسي تواتر الأخبار بعمل أصحاب الأئمة بأخبار الآحاد لا تقصر عن دعوة الإجماع، فدعوة الحر أيضا تواتر الأخبار بعملهم لا تقصر عن دعوة الإجماع، فيمكن أن تضيف إلى دعاوى الإجماع المتقدمة دعويين جديدتين، وإن كان واحدة منهما من شخص تقدم منه دعوة فيكون له دعويان في مقامين بأمر واحد، لكن الحر دعواه جديدة مثلا. من جملة القرائن هي هذه القرينة السابعة والأخيرة، ذكرها البهائي رحمه الله في كتابه مشرق الشمسين، قال هناك في تفسير الصحيح، وهذه العبارة التي أشرنا إليها أمس عندما قلنا إن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بقراءة توجب ركون النفس، قلنا فسره بذلك جماعة منهم البهائي في عبارة تأتي عنه هي هذه العبارة، فهو قال هناك إن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. أولا ركون النفس هو بنفسه كظاهر لفظ يعطي ما هو الأعم مما يحصل من العلم وغير العلم، فإنه كما مع العلم بمعناه الدقي ركون للنفس، كذلك مع غيره مما هو علم عرفان أو عادتان من الاطمئنان والوثوق الذي يضعف معه الاحتمال بحيث لا يهتم به الناس العقلاء، مع هذا أيضا يحصل ركون للنفس. فإذا عبر بما يوجب ركون النفس، ركون النفس يحصل في الموردين. فنفس ظاهر لفظ ركون النفس يكون دالا على الأعام مما يوجب العلم، مضافا إلى أنه هو رحمه الله بعدما قال احتفافه أو ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس، أخذ يعدد ما يوجب ركون النفس. ما هي القراءة الموجب لركون النفس؟ فعد من جملة ذلك أمورا لا تفيد أكثر من الظن، ولابد أن نحمله على الظن الإطمئناني، وإلا الظن كيفما كان مجرد الظن والرشحان لا يوجب ركون النفس. واضح؟ ذكر مثلا في هذا السياق استقامة مذهب الراوي، راوي مستقيم المذهب، مش فطحي أو واقفي أو كذا، إمامي 12، ذكر عدالة الراوي، تورع الراوي في النقل. طيب راو إمامي عادل يتورع في النقل، يعني يتحرز فيه عن الكذب، وهذا تأكيد على عدالته العامة في خصوص النقل مثلا، وهذا ماذا يفيد قوله؟ في أحسن الأحوال وثوق واطمئنان، في أحسن الأحوال. فهو عد في جملة ما يفيد الوثوق ما ليس يفيد العلم. فيعلم من هذا بعد ضميمة ما نعرفه من اصطلاح القدماء في الصحيح، ما اصطلاح القدماء في الصحيح؟ القدماء عندما يقولون صحيح لا يريدون ما يصطلح فيه المتأخرين، المتأخرون بالصحيح، اللي هو اصطلاح حادث ويقال أول من ابتكره العلامة، وبعض الأخبارية يقول هدم الدين مرتين في يومين، يوم السقيفة ويوم يوم تقسيم الأخبار، بعضهم هكذا يقول، لأن هذا أدى إلى ترك كثير من الأخبار على خلاف مذاقهم. كيفما كان هذا الإصلاح صحيح، يعني مضبوط بضوابط أوصاف الراوي، يعني راوي عدل إمامي معدل بعدل، إسه إذا صحيح علائي بعدلين، هذا معنى. وهذا يمكن أن يحصل به العمل ويمكن أن لا يحصل به العمل، يعني هو صحيح وعلى القاعدة عند المتأخرين يؤخذ به، ولكن قد يحصل الإعراض عنه بخلاف الصحيح عند القدماء. صحيح عند القدماء يعني عملوا به بالفعل، معمول ومقبول به، معمول به ومقبول. صحيح عند القدماء هذا هو معناه، المقبول المعمول به بالفعل لم يردوه. على هذا إذا لاحظنا تعريف القدماء للصحيح يعني المعمول به في الفعل، وتفسير البهاء له وهو أنه يعني هذا المعمول به بالفعل عندهم ما يكون محفوفا بقرائن الوثوق، ينتج لنا أن القدماء إنما كانوا يعملون بالخبر المحتف بقرائن الوثوق الظني، ولو الظن الإطمئناني، يعني وثوق اطمئنان، لا بقرائن العلم. وهذا يخدم ما نريد، وهو أنهم لا يقتصرون على العمل بالخبر العلمي الذي لا يقبل الاحتمال رأسان. هذه قرينة. قال ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب الوثوق، بما يوجب ركون النفس إليه، ركون يعني الوثوق. وذكر فيما يوجب الركون الوثوق أمورا لا تفيد إلا الظن لا أكثر. ومعلوم هذا من جهة البهائي، ومعلوم أن الصحيح عندهم هو المعمول به، ما عملوا به بالفعل. نقول ما عملوا به بالفعل لماذا؟ لأننا نريد أن نستنتج أن ما عملوا به هو هذا الذي فيه قرائن الوثوق والظن لا أكثر. واضح؟ معلوم أن الصحيح عندهم هو المعمول به وليس مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. صحيح لكن إما أعرض الأصحاب عنه فترك فلا يعمل به، وإما ابتلي مثلا بالمعارض هذا خلل آخر، لأن التعارض حكمه الأخذ بواحد من الخبرين سمى ترجيحا أو تخييرا، إما ترجيحا على القول بالترجيح وإلا يعني مع عدم المرجح فتخييرا، وإما تخييرا ابتداء. فالخبر لا يخلو المعارض أن يكون الأخذ به إما ترجيحا أو تخييرا، وقولي أو تخيير يعني أو تخييرا حتى مع وجود المرجح ليشمل القول بالتخيير في أصل المسألة وعدم الترجيح. عندما يأخذ به إما أخذ به لأنه مشتمل على مرجح فرجح، وإما أخذ به لأنه ما اشتمالي على مرجح لم نقل بالترجيح فأخذنا تخييرا، أو لأنه غير مشتمل على مرجح فأخذنا تخييرا. فعبارة تخييرا تشمل هذين الشقين، وعبارة ترجيحا خصوص الأول. فالأخذ بالأحد المتعارضين يكون إما للتخيير أو للترجيح، ويترك الآخر. إذن الآخر ترك، والسبب في تركه خلل الابتلاء بالمعارض مثلا. فالصحيح عند المتأخرين قد يترك العمل به لأنهم أعرضوا عنه أو لخلل آخر، أما الصحيح عند المتقدمين فليس مما يترك العمل به، لأن الصحيح عندهم مساوي لما عمل به بالفعل. إذا ضممت هذا إلى ذاك فالمراد أن المقبول عندهم المعمول، مقبول يعني المعمول به عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به لا ما يحصل لها منه العلم واليقين. هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بغير بخبر الواحد غير العلم في الجملة. شوف عندي شيئان، عندي دعوى الشيخ ونحو الشيخ الإجماع على العمل بأخبار الأحاد الأخبار غير الظنية، وطبعا هناك أيضا لا يريدون الإجماع على العمل بكل خبر واحد بل في الجملة، واضح؟ لكن تحت عناوين عامة مثل خبر العادل، خبر الثقة، الخبر الموثوق وأمثال ذلك. هذه الكلمات التي حصلناها أخيرا تحت عنوان القرائن هي أيضا تفيد دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد، ولكن ولو في الجملة، على معنى آخر في الجملة المتقدم يعني ولو جزئيا. كيف أمس قلنا إنهم كانوا يأخذون بنصوص شرائع علي بن بابوي تنزيلا لهذه الفتاوى ومنزلة رواياته باعتبار أنه يفتي بالنصوص نصوص الأخبار، وهذا على ما يدل على أنهم كانوا يعملون بمرويات علي بن بابوي وهو شخص واحد، وإن كنا عدينا وقلنا لا خصوصية له من يعمل به، لابد أن يكون يعمل به غيره ممن هو مثله، ها؟ لكن أصل الدعوة في شخص واحد، لعله في وجوه أخرى من هذه القرائن التي ذكرناها يمكن أن يكون بهذه المنزلة، يعني تفيد عمل الأصحاب بالبعض مثل الدعوة الأولى كلام الكشي في ثلاثة، في واحد هو ذكر ابن أبي عمير عن عبارة الشيخ في ثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، في عبارة الشهيد أيضا مثل ما في عبارة الكشي من مسألة أو لا ذاك في لا في عبارة كشف، في عبارة النجاشي عبارة الشهيد في الذكرى أيضا مختصة بابن أبي عمير. عبارة المحقق الآبي صاحب كشف الرموز زادت البزنطي. أشخاص أفراد الشيخ قال هؤلاء الثلاثة وغيرهم، يعني أيضا أشخاص علمت فيهم خصوصيات قد نتعدى منها إلى معنى عام وقد لا نتعدى. عبارة الكشف الأولى الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، ستة من الأولين وستة من ما أدري ماذا، ستة وستة وستة لعله 18 مع اختلاف بعض الأسماء. لكن أيضا أشخاص أفراد، ليست هذه مثل دعوة الشيخ الإجماع على العمل بأخبار الآحاد بلا فرق بين هذه الستة وتلك وبين غير الستتين أو الستات الثلاث، ولا بين هؤلاء الثلاثة وبين غيره، ولا بين علي بن بابا وبين غيره. هذه تصلح دعاوى اتفاق ولو في بعضها من الشيعة على العمل بأخبار أحد، لكن في الجملة مقابل ذاك المعنى من في الجملة، يعني في أشخاص بأعيانهم بأسمائهم، أشخاص خاصين مقابل دعوة إجماع على العمل بأخبار الأحد في الجملة، يعني تحت عناوين عامة مقابل السلب الكلي مثل العدل والثقة وكذا. لأن هنا قال في الجملة، وفي أصل دعوة الشيخ وغيره قال كل هذه في الجملة، ما في واحد إلا بعض الأخباريين يقول كل الأخبار حجة، بعض الأخباريين يقول كل ما في هذه الكتب حجة، لكن غير هؤلاء كله يقول في الجملة، فتلك في الجملة وهذه في الجملة، فلماذا تجعل تلك أو هذه مؤيدة لتلك، ولماذا لا تكون هذه كتلك في كون الكل دعاوى إجماع، ولماذا لا يحصل من اجتماع الكل القطع لكونه مثل المتواتر بدل أن تجعل هذه دعاوى أحاد وتأتي بهذه قراءة عليه؟ لأن قوله في الجملة هنا غير في الجملة هناك. في الجملة هناك على العنوان العام مثل العادل والثقة اللي أخباره بعض أخبار الأحد، ويكون دعوة في الجملة مقابل السلب الكلي، لكن هنا في الجملة مقابل في الجملة تلك، حتى على أشخاص أفراد أسماء خاصة، شخص واحد أحيانا ابن أبي عمير أو علي بن بابويه وأمثال ذلك. لذلك هذه تكون مؤيدة لتلك الدعاوى وليست مثلها في قوتها من حيث العموم والشمول، يعني على الكلية، على كلية حجية خبر واحد اللي هي كلية كما قلنا في الجملة مقابل السلب الكلي، لكن حتى هذه ليست كلية بذاك المعنى، وإنما هي على أشخاص وأفراد على الأقل في بعضها. واضح كيف؟ وإلا قلنا في مثل عبارة المجلسي لا تقصر عن دعوة الإجماع. واضح؟ فلتفت جيدا. هذه إذن هي عبارات تدل على هذا المعنى في الجملة، فتكون مؤيدة لما ادعاها الشيخ والعلامة، يعني ابن طاووس والمجلسي. لذلك قال هذا ما حضر من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوة الاتفاق على عمل أو على العمل بخبر الواحد غير العلمي في الجملة ولو في أشخاص، المؤيد لما ادعاه الشيخ والعلامة من الحجية في الجملة مقابل السلب الكلي. فافهم جيدا. طيب هذا ما حصلته، إذن هنا دعاوي من الشيخ والعلامة والسيد ابن طاووس والمجلسي، وهذه القراءة السبع التي ذكرها المؤيدة لهذه الدعاوى. طيب هذا كله ماذا نصنع به؟ هو إذا كان يكفيك في القطع فبها، ولكن احتياطا لأن لا يكفيك ذلك فالقطع، أقول لك ضم هذا إلى أمور. أولا إلى ما حصلناه نحن من الشهرة العظيمة وذهاب معظم الأصحاب، يعني عدا السيد وأتباعه، في من زماننا إلى زمان الصدوق، والصدوق أسبق من السيد والشيخ ومن المفيد. الصدوق كان في القرن الرابع، متوفي 300 وشوي، وهو أسبق من الكل إلى ذاك الزمان. فقط استثني المرتضى ومن تبعه في هذا، الكل نجدهم ماذا يعمل بالأخبار غير العلمية. حتى أن الصدوق في رواية صلاة الغدير اللي رواها هو في عيون أخبار الرضا عليه السلام نقلا لها من كتاب الرحمة لسعد من عبد الله الأشعري صرح هناك بأن هذا الخبر الوارد في هذه الصلاة لا يقبله شيخنا ابن الوليد، ونحن كل ما لم يصححه فهو عندنا متروك. هذه عبارة ماذا تؤكد؟ تؤكد لك عمله بالخبر غير العلمي، لأن يقول لك أنا أعتمد على تصحيح ابن الوليد ورده، فأقبل ما قبله. تصحيح ابن الوليد ليس بالضرورة أن يفيد العلم، تصحيح ابن الوليد إما بتصحيح الرواة وتوثيقهم أو بقراءة أخرى، لكن ليس بالضرورة أن يفيد العلم. قد يحصل له هو ابن الوليد العلم من قراءة رآها، لكن عندما يقول هذا صحيح عندي يأخذ الصدوق بتصحيحه، ليس بالضرورة أن يفيده علما. إذن هذا يؤكد أنه يفعل يعمل بالأخبار التي ليست معها قرائن علمية لا تفيد العلم، أخبار ظنية. فهؤلاء كلهم إلى ذاك الزمان حتى مثل الصدوق يعملون بالأخبار الظنية، هذه شهرة عظيمة ضمها إلى ما تقدم. هذا أولا. ضم إلى ذلك ثانيا ظاهر عبارات علماء الرجال في تراجم كثير من الرواة الدالة هذه الظواهر، ظواهر العبارات على كون العمل بالخبر غير العلمي مسلما بينهم، مثل التعبير بماذا؟ مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، اللي تدل على أنه لولا الانفراد لأخذنا به فنأخذ بخبره مع أنه خبره لا يفيد العلم. فلان مسكون في روايته، ما معنى مسكون؟ يعني مقبولة مركون إليها لا ترد، وليس بالضرورة أن تفيد العلم، كما فسرنا السكون بالوثوق مثلا، وذكرنا أنه يحصل في موارد الإطمئنان سكون ركون مع أنه ليس علم. هنا هكذا مسكون في روايته يعني مركون إليها موثوق بها، وليس بالضرورة أن يكون أفادت علما. وقولهم فلان صحيح الحديث، ما معنى صحيح الحديث؟ قبل قليل فسرنا لك البهائي ماذا قال، صحيح الحديث يعني محفوف بقرائن السكون. طيب فلان صحيح الحديث يعني حديثه مسكون إليه موثوق به لا أكثر. وأيضا مثل طعنهم في بعض الرواة، يقولون هذا راوي لا يؤخذ برواياته، لماذا؟ لأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل، الطعن بمثل هذا الظاهر في أنه لولا اعتماده الضعفاء والمراسيل لكان أخذ بخبره ما كان هناك مشكلة، مع أنه أيضا حينئذ لا يفيد العلم. يعني لو كان لا يعتمد الضعفاء والمراسيل ماذا كان يعتمد؟ المسانيد عن الثقات، المراسيل يعني اللي لم يعلم الراوي في بعض الطبقات عن رجل، مقابلها المسانيد. طيب المسانيد ليست مراسيل، خرجنا من هذا الإشكال، إشكال الإرسال، لكن يعتمد الضعفاء، المسانيد منها ضعفاء منها غير ضعفاء، مسانيد عن الضعاف ضعيف، مسانيد عن الثقات معتبر مثلا. حتى أخرج من الإشكالين، لا يعتمد الإرسال المراسيل ولا الضعفاء، أقول يعتمد الرواية المسندة عن الثقات، لا فيها إرسال ولا فيها ضعفاء. طب روايات الثقات لا تفيد العلم، غايته أن تفيد الوثوق والسكون. فهذه أيضا عبارة تدل على أنهم كانوا يعملون لولا الاعتماد على الضعفاء والمراسيل. وربما تجد عبارات أخرى من هذا القبيل. هذه أيضا ضميمة أخرى تضمها، وتضم إلى ذلك كله ثالثا ما يظهر من بعض أسئلة الروايات، من أسئلة بعض الروايات، عبر بما شئت، من كون العمل بالخبر الواحد غير الظني مفروغا عن في كلام الراوي. وطبعا الإمام عليه السلام يسمع هذا ولا يعترض عليه ويقر، مثل الأخبار الواردة فيها السؤال عن مجيء الحديثين المختلفين عنكم، والتي يجي في الجواب فيها بيان علاج هذا التعارض، كرواية عبد العزيز بن المهتدي، أو عبد العزيز بن المهتدي ليست في المتعارضين، خبر الحارث بن المغيرة: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك. ها، هذا الذي فسرناه، لا أنك سمعت من أصحابك مثلا من 5 من أصحابك 5 أحاديث كل حديث في مورد، يعني من دون تعارض. الذي يراد حينئذ به أن يقال خبر الثقة حجة، ولذلك موسع عليك. إذا أردت أن تقول خبر ثقة حجة ما يحتاج أن تقول إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة. إذا سمعت من صاحبك الحديث وهو ثقة، يعني إذا سمعت من الثقة الحديث فموسع عليك، انتهى. فقوله إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، يقول إذا ورد عليك من أصحابك في المسألة الواحدة الحديث المتنافي المتعارض وكلهم ثقة فموسع عليك، يعني تخير بينه. هذا يدل على أن الثقة في نفسه حجة لولا التعارض. كذلك خبر حسن ابن الجاهم الذي قال فيه: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. ومثل خبر حارث ابن المغيرة، هذان تقدما في الصفحة 298. في الأول يقول: فلا نعلم أيهما الحق، قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. وفي الثاني هو هذا الذي نقلناه: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم. وغير هذه من أخبار لم ترد في التعارض، مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي: شقتي بعيدة ولست ألقاك في كل حين أو في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم. يعني ماذا؟ يعني كما قلنا هناك كبرى كون خبر الثقة حجة يؤخذ به ويؤخذ عنه معالم الدين مسلمة، وإنما سأل عن الصغرى: هل يونس ثقة حتى ينطبق عليه هذه الكبرى أو لا؟ كما ذكرناه هناك، ولكن أيضا بينا فيه إشكالا لمن يذكر. على كل حال، وأمثال هذه الحديث مما تدل على الفراغ في سؤال السائل عن كون خبر الثقة حجة، وإنما سأل عن شيء آخر مثل تعيين الصغرى أو علاج حالة التعارض بين خبري ثقتين. هذا وذاك وذلك الذي قبله كله ضمه إلى دعوى العلماء الأربعة، وإلى ما يؤيد هذه الدعوة ويدعمها من القرائن السابع التي ذكرناها. كل ذلك بعضه على بعض يوجب اليقين بصدق ما ادعاه الشيخ وغير الشيخ من إجماع الطائفة على العمل بأخبار الأحاد، من كون أخبار الأحاد حجة معمولا بها في هذه الطائفة. ثم يقول المصنف: والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة واحدة مما يدعى فيها الإجماع، لم يحصل في واحدة من ذلك دعاوى إجماع، بالقدر الذي حصل في هذه، يعني دعاوى الإجماع مع مؤيداته التي بعضها أيضا لا تقصر عن دعاوى إجماع، وكلها دعاوى إجماع ولو في الجملة. لم يحصل دعاوى إجماع مثل ما حصل في هذه على العنوان العام أو على أشخاص أفراد، لأنه إذا لاحظنا دعاوى أربعة ولاحظنا عبارة المجلس وقلنا الحر أيضا له عبارة مثلها بتواتر النقل بعمل أصحاب الأئمة اللي لا تقصر عن دعوة الإجماع، فهؤلاء خمسة وأحدهم له دعويان، والسبعة الباقون أو الست، لأن المجلس كان واحد من هذه السبع، الست الباقون كلها دعوة إجماع، بعضها على العموم مثل ابن إدريس اللي استفاد الإجماع على المضايقة من قولهم لا يحل رد الخبر الموثوق به، اللي قلنا لابد أن تكون كبرى منسوبة إلى الكل حتى يتحقق الإجماع، إلا من علم نسبه من المخالفين ممن لا يضر خلافه، مثل هذا كلها دعاوى إجماع على المسألة عموما أو في بعض جزئياتها، ولم يحصل في مسألة واحدة دعاوى إجماع بهذا العدد كما حصل في هذه المسألة، مع شهرة عظيمة بهذا الحجم الذي بيناه لك محصلة بالمباشرة وبالوجدان وبالقطع، مع أمارات وقرائن كثيرة مثل ما عددناه لك مما تدل على العمل. فالشاك بعد ذلك في تحقق الإجماع وصدق هذه الدعوة في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في أي مسألة من المسائل الأخرى إلا اللهم أن تكون من ضروريات هذا الدين، هناك فقط يصدق بالإجماع، في غيره لا يحصل له. هكذا يقول، لكن يقول مع ذلك كله فالإنصاف أن القدر المتيقن إرادته من كل ذلك هو الخبر الذي ماذا؟ الذي يفيد الاطمئنان باعتبار أن الأخبار التي دلت مثلا في هذه المسألة أو بلي لا نتكلم عن الأخبار، نتكلم عن دعوة الإجماع فقط. دعوة الإجماع هذه انظر كيف ما كان القرائن اللي استعملناها مثل تفسير البهائي تقول بالوثوق مثلا، في غيرها مثلا في غير عبارة البهائي ها كلام السيد الذي أخذنا منه قرينة من كلامه نفسه على تفسير سكون النفس بالأعم من العلم والإطمئنان، فيكفي فيه الإطمئنان وأمثال ذلك من هذه القرائن، هذه تجعل باعتبار النتيجة تتبع أخص المقدمتين القدر المتيقن من كل ذلك الأخبار المفيدة للإطمئنان والوثوق. هذا المتيقن أن الأصحاب عملوا به وتحقق إجماعهم العملي عليه، واضح هكذا. وهذا الذي كنا جمعنا به بين كلامي الشيخ والسيد سابقا، وهنا بمناسبة ذكره مرة أخرى للجمع بين كلام السيد والشيخ يذكر وجها جديدا يظهر من بعض العلماء للجمع أيضا بين كلام السيد والشيخ. أنا أقرأ هذا الذي شرحناه وإذا بقي الوقت نبين هذا الوجه للجمع. يقول هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوة الاتفاق على العمل بخبر الواحد غير العلمي في الجملة المؤيدة لما ادعاه الشيخ والعلامة، وإذا ضممت إلى ذلك كله أولا ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم على السيد وأتباعه من زمان الصدوق إلى زماننا هذا إلى حجية الخبر غير العلمي، حتى أن الصدوق تابع في التصحيح والرد لشيخه ابن الوليد، وأن ما صححه فهو صحيح وأن ما رده فهو مردود، كما صرح به في صلاة الغدير يقول وفي الخبر. أحتمل أن المقصود في الأصل في صلاة الغدير في الخبر الذي رواه، كما هي نسخة أخرى في العيون عن كتاب الرحمة، هذا أولا. فضممت ثم ضممت إلى ذلك ثانيا ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الروايات من الرواة، ظهورها في كون العمل بالخبر غير العلمي مسلما عندهم، مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، وقولهم فلان مسكون في روايته، وفلان صحيح الحديث، ومثل الطعن منهم في بعض بقولهم إنه يعتمد الضعفاء والمراسيل وغير ذلك. كل هذا أيضا ضمه إلى ما تقدم. ثم ضممت إلى ذلك ثالثا ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة من أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة، مثل أخبار بعض أخبار تعارض وغير التعارض مما بيناه. ضم هذا كله إلى ما قدمناه، تعلم علما يقينيا صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة. والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع، لم يحصل من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة المحصلة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة. فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب، لكن ما ذلك؟ فالإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للإطمئنان، لا مطلق الظن، لا مطلق الظن. كلامنا في الخبر الظني، الظن مطلق الظن يعني مطلق رشحان، يقول لا هذا القدر المتيقن منه فوق ذلك، خبر المفيد للإطمئنان. لماذا؟ من جهة ما ذكرناه من كلمات العلماء التي سقناها قراء على صحة دعوة الشيخ، مثل كلام البهائي من أن المقصود الاشتمال على قراء الوثوق، وفي عبارات أخرى. إذن لكن الإنصاف أن المتيقن من ذلك كل الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن. ولعله مراد السيد من العلم كما أشرنا إليه سابقا آنفا، سابقا هكذا قلنا، من الممكن أن السيد عندما قال إن معظم أخبارنا يحصل العلم بصدقه من التواتر والقرائن وأمثال ذلك، فإنما أراد بالقرائن لا ما يفيد العلم بمعنى اليقين الذي لا يقبل احتمال، بل ما يفيد الاطمئنان والسكون، سكون بل والوثوق. لماذا؟ لأنه حكي عنه في بعض كلامه أنه فسر العلم بما يقتضي سكون النفس، فيكون تفسير العلم يعني بمعنى عرفي لا الاعتقاد الجازم 100%، حتى مثل ما معه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به كالاطمئنان، لأن كل ذلك يسكن إليه العقلاء، تسكن إليه نفوس العقلاء. هذا جعلناه قرينة على تفسير هذا المعنى، ثم جمعنا بلحاظه بين كلامه وكلام الشيخ بأن هذا هو مراده من وجود قرائن العلم، ومراد الشيخ من نفي القرائن تلك الأربعة التي ذكرها أولا، الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل، وهذه عادة تفيد العلم، إجماع الطائفة على كذا إذا نعلم بصحته، تواتر السنة بكذا نعلم بصحته، حكم العقل بكذا نعلم بصحته، وكذلك الكتاب اللي سنده قطعي، وعادة إذا كان حكمه فيها يعني بشكل واضح ظاهر مقبول لا يشكك فيه ابن عرف ومحاورة، فنقول إذن حكمه حتما في الكتاب ونقطع به، هذه قراءة علمية عادة. فهذه التي نفاها ولم ينفي وجود قراءة الوثوق، فحصل الجمع بين الكلامين بهذا الوجه. هذا وجه. وهناك كلام لبعض العلماء يظهر منه احتمال وجه آخر في الجمع يكون بهذا اللحاظ وبهذا الوجه. مراد السيد من خبر الواحد الذي ينفي اعتباره والعمل به غير ما يقول الشيخ باعتباره ويثبت العمل به مثلا. كيف هذا؟ يقول قال الفاضل القزويني في كتابه لسان الخواص، وهو كتاب مخطوط، على ما نقل من عبارته إن خبر الواحد يصطلح فيه ثلاثة اصطلاحات. الأول يراد بخبر الواحد فيه الخبر النادر الشاذ الذي لم يعمل به أحد أو عمل به القليل النادر من العلماء. يقابل خبر الواحد بهذا المعنى إذا كان ما لا يعمل به أحد أو عمل به قليلون، يقابله ما عمل به كثيرون. هذا الصلاح. الصلاح الثاني يطلق على ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في هذه الكتب والأصول المعمول بها عند العلماء. فخبر الواحد على هذا أعم من خبر الواحد بالإصلاح الأول ومن مقابله، لأن هذا يقول خبر الواحد هنا هو المقابل للمأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول. طيب، يعني هو بمعنى ما ليس بمأخوذ من الثقات ولا المحفوظ في هذه الأصول معمول بها. طيب، سواء عمل به كثيرون أو قليلون أو لم يعمل به أحد، فيشمل خبر الواحد بالإصلاح الأول ومقابله الذي عمل به الكثيرون. واضح؟ المهم أنه لم يؤخذ عن الثقات ولا حفظ بالأصول المعمولة سواء عمل به أو لا، وعلى تقدير العمل كثر العامل أو قل، فيشمل الأول ومقابله. الإصلاح الثالث يطلق على ما يقابل المتواتر، متواتر الذي كثرت رواته في كل طبقة بحيث يمتنع في العادة تواطؤ كل هؤلاء على الكذب، فيحصل من ذلك القطع بالصدق. كل ما قابل ذلك هو أحد، خبر أحد، خبر واحد، ولو كثر وبلغ ما بلغ ما دام لم يحصل تواتر، فيشمل المستفيض وفوق المستفيض، مستفيض بثلاثة أو أربعة مثلا فوق المستفيض، خمسة عشرة ما دام لم يحصل تواتر والقاطع، كل هذا أخبار أحد. مما كثر روايته أو قلت، عمل به كثيرون أو قلوا، روي عن ثقات وحفظ في الأصول معمولة أو لا، يشمل كل هذا الذي تقدم. هذه ثلاثة اصطلاحات. يقول بعدما ذكر هذا التقسيم إنما نقل إجماع الشيعة على عدم العمل به من خبر الواحد، هذا الذي الكل متفقون على عدم العمل به، هو الخبر الواحد بالمعنى الأول، يعني الشاذ الذي لم يعمل به أحد أو عمل به الشاذ النادر، هذا الكل يردونه ولا يعملون به، هذا ليس محل خلاف. ومن فرد السيد برده من خبر الواحد هو المعنى الثاني، يعني خبر الثقات المحفوظ في الأصول ماذا يقابله؟ خبر المأخوذ من غير الثقة غير المحفوظ في الأصول، أو حتى المأخوذ من الثقة غير المحفوظ في الأصول إذا انتفى فيه إحدى الخصوصيتين. هذا يقول انفرد السيد برده قول هذا ليس بحجة. وأما الواحد بالإصلاح الثالث يعني على سعته وشموله لكل هذه الأقسام وإطلاقه، فلم يسمع من أحد أو ينقل عن أحد أنه قال على ما هو عليه من الإطلاق بأنه ليس بحجة. خبر الواحد على هذا المعنى الواسع يعني المقابل للمتواتر بكل أقسامه، عملوا به لم يعمل به، عمل الكثيرون قليلون، رواها الثقة غير الثقة، محفوظ في الأصل أصول المعمولة غير محفوظ فيها، كل هذا ليس بحجة، فقط متواتر، هذا لم ينقل عن أحد من العلماء ولم يتحقق لنا إنكار أحد منهم العمل به. فالمتحصل إذن أن خبر الواحد بالمعنى الأول الكل يقول بعدم العمل به، ومنهم السيد والشيخ، هذا كما قلت لك ليس محل خلاف. فالإجماع الذي ادعاه السيد على عدم عمل الطائفة هو في هذا المعنى من خبر الواحد، ما قال السيد أجمع على عدم العمل وشدد النكير، هو أين؟ ما في إجماع من الكل إلا في هذا الأول، يعني الشاذ الذي لم يعملوا به، الذي لم يعملوا به أو عمل به شاذ ونادر، هذا متفق على عدم العمل به، ودعوى السيد هنا. وما يدعيه الشيخ من الإجماع على العمل هو ليس في هذا المعنى حتما اللي هو المتروك ولم يعملوا به، فاختلف المراد بالخبر الواحد في معقد دعويي إجماع السيد وإجماع الشيخ. قال المصنف هذا الكلام في نفسه حسن ويحصل به التوفيق والجمع بين الكلامين، لكن قد عرفت سابقا جمعا هو أحسن من الكل، لأنه معتمد على قراءة من كلام الشيخ والسيد، أما من كلام الشيخ فلأن فسرنا ما ادعاه من وجود قرائن العلم بقرائن الوثوق، لأنه نقل عنه من كلامه أن العلم أفاد سكون النفس يعني الوثوق لا أكثر. وأما الشيخ فلأنه هو لما قال ليس كل هذا فيه قرائن ونفى القرائن، هو قال ليس في كل هذا يستدل بالأربعة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهي هذه القرائن تفيد عنده العلم، وهو كان صرح. انظر في العبارة 312 العبارة التي ذكر فيها مختاره، وأما ما اخترته فهو كذا وكذا وكذا، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. لماذا؟ قال لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، ماذا؟ كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم. لم ينقل من الشيخ أن العلم مقتضى سكون النفس حتى نؤوله بهذا، بل العلم على ظاهر يعني اليقين. وقال وقد كما تقدمت القرائن، وكان قدم الأربع، فهذه قرائن عنده تفيد العلم، وهي التي قال لا يستدل في كل ذلك بمثلها، فاستفدنا قرائن ذلك الجامع من كلاميهما، واضح؟ فلذلك يكون أحسن الوجوب. وأيضا وجه آخر الأحسنية أنه فيه يعني نوع من تنازل من كلا الطرفين، نوع من تصرف لنا في كلا الكلامين، لكن بقرينة طبعا، بينما كنا ذكرنا هناك وجهين فيهما تصرف في أحد الكلامين لحساب الآخر، لا هذا كل منهما تصرف فيه بشيء تصرفا بالقرينة، وقربت الأنظار بعضها إلى بعض. وإن كان هناك ما ذكرت هذا، ولكن كان ينبغي أن أقول من مبعدات هذا الذي هو أحسن وجوه الجامع، أولا أن لازمه أن يكون النزاع لفظيا، وظاهر كل هذا الكلام والاعتراض، وإن قلت قلت وقال السيد وما أدري ما قال فلان وكذا، أن هنا نزاعا حقيقيا معنويا لا على مستوى اللفظ فقط، ثانيا أن الشيخ والسيد مع تعاصرهما هذه المدة الطويلة لم يفهم أحدهما كلام الآخر. سأترك السيد أستاذ. الشيخ مثلا لما كتب وتعرض لكلام السيد وحمل على بعض كلامه في بعض المواضع لم يفهم كلامه، ولو فهمه كما أنت تدعي بهذا الوجه قال إذن السيد معنا ومن أنصارنا وموافق وليس مخالفا، لم يلتفتوا إلى هذا ولم يفهموا هذا، وهذا أيضا بعيد. مثلا عالمين بهذا الحجم متعاصرين مدة طويلة من الزمن مثلا، إيه باقي ماذا نصنع؟ هو ظاهر الكلام التدافع، نحن حاولنا أن نوفق.
هو على مسألة أن يتدافع الكلام، مسألة أنه كيف الالتزام بهما مع كونهما خبيرين خبيرين وفي زمن يعني زمن متقدم.
خب كيف يقع التدافع؟ قال المصنف
وقع التدافع.
لا التدافع ليس مستغربا، قال وقع مثله في الفروع وهي أولى بعدم التدافع، صحيح؟
نعم.
فهذا يقع، أصل التدافع وقع. يعني أنت تريد أن تقول كذلك وقوع التدافع أمر بعيد، يعني أن يتنافيا هكذا في الكلام ويتدافعا. لماذا؟ لماذا؟ الاختلاف ليس ببعيد حتما، هما مختلفان، لكن تقول أن يدعي الإجماع في الشيء الواحد هذا على العمل وذاك على العدم لابد من نوع تأويل، وإلا هذا أيضا في نفسي بعيد. ماذا أقول لك؟ لست أريد أن أثبت صحة التنافي والتدافع، أريد أن أقول هذا المقدار يبعده هذا، فتبقى المسألة مشكلة، لم نفهم ما يريد الشيخ والسيد بالتحديد بحيث يتلاءمان أو لا يتلاءمان ما ندري مثلا. يعني من هنا تأتي بقرائن تقول لابد من التأويل، التدافع بين عالمين متعاصرين مطلعين بعيد، واحد إذا إجمع في الشيء على العمل والآخر على الترك. وكذلك من جهة أخرى أقول لك يعني نزاع بهذا الحجم والكبر يكون لفظيا ومثلا لم يطلعا على هذا فوقعا في الماء في الماء العركة ولم يلتفتا إلى أنهما متفقان أيضا بعيدون، فليلتمس شيء آخر مثلا. كيف ما كان قال
ويبنى على الإجماع الحسي السيد.
خوم حسي أو غير حسي، المهم أنه ينسب إليهم. لا لا هو ينسب إليهم جميعا العمل في الزمن المتقدم عليه، في زمانه هو الزمن المتقدم، والشيخ معاصر له وينسب إليهم أيضا العمل، ما قال في عصر واحد معين حتى تقول هذا لطفي وهذا حسي إذا أردت أن تجمع هذا، مع أنه لا يكفي، لأن السيد عندما يقول حسي يعني حس الكل، فعندما يقول الشيخ لطفي يعني في عصر ما هذا مثل الإجابة الجزئي مقابل السلب الكلي، فيتنافيان أيضا. قال بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد قدس سره من خبر واحد غير مراد الشيخ قدس سره. قال الفاضل القزويني في لسان الخواص على ما حكي عنه إن هذه الكلمة أعني خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم تستعمل في ثلاثة معان. أنا أعتقد هنا أنها لازم تكون معاني بالياء، لأن هذا اسم منقوص بالياء والفتحة تظهر عليه وهو جمع الجمع اللي ممنوع من الصرف وجره بالفتحة والفتحة تظهر على الياء، ثلاثة معاني، فعند الوقوف على الياء معاني. على كل أحدهما الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد أو ندر من يعمل به ويقابله ما عمل به كثيرون. الثاني ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمولة عند جميع خواص الطائفة، يعني علماء، فيشمل الأول ومقابله. الثالث ما يقابل المتواتر القطعي الصدور، وهذا يشمل الأولين وما يقابلهما. ثم ذكر ما حاصله أن ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأول وما هو الذي نقل إجماع الشيعة على إنكاره؟ يعني ما نقل السيد أيضا إجماع الشيعة على إنكاره هو الأول. ومن فرد السيد قدس سره برده هو الثاني، وأما الثالث فلم يتحقق من أحد نفيه على الإطلاق. إذن كيف نجمع؟ نقول ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأول، يعني ما شذ العامل به. وليس هذا ما يريد، هذا ما يريد السيد، دعوى الإجماع على تركه، ترك العمل به. ليس هذا ما يريد الشيخ، دعوى الإجماع على العمل به. واضح كيف؟ وهو كلام حسن وأحسن منه ما قدمناه، من أن مراد السيد من العلم يشمل الظن الإطمئناني، كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم بأنه مقتضى سكون النفس، والله العالم. وبه تم الكلام في تقرير الإجماع الأول من وجهيه، والحمد لله رب العالمين.